بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا تجدد اللقاء على مائدة رمضان، ومع اللقاء السادس بين يدي الجزء الثاني من هذه السلسلة المباركة الموسومة بسلسلة من أعلام السلف. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زالت وقفتنا مستمرة بين يدي علم من أعلام السلف وإمام من أئمة الحديث، مع الجزء الثاني بين يدي أمير المؤمنين في الحديث شعبة ابن الحجاج رحمه الله تعالى. هذا وقد وصلنا إلى المحطة الخامسة مع هذا العلم وهذا العالم الجليل، والتي هي بعنوان احتياطه في الرواية وتشدده في التوثيق وذمه للتدليس. فبعد أن تعرفنا على اسمه ومولده ونشأته، ثناء العلماء عليه وعبادته، تعالوا نتوقف مع هذه المحطة المهمة في حياة هذا العلم الجليل. احتياطه في الرواية وتشدده في التوثيق وذمه للتدليس. يقول المصنف الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى عن أبي داود الطيالسي قال: سمعت شعبة ابن الحجاج يقول: كل حديث ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو خل وبقل. مرة ثانية: كل حديث ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو خل وبقل، أي لا قيمة له، لا قيمة له. وهذا محمول على المبالغة والزجر، لأنه كان أشد احتياطا لحديث النبي محمد عليه الصلاة والتسليم. بل من العجب أن من تشدده في الرواية أن أي أحد كان يريد أن يحدث عن رسول الله في زمانه يقول: لأرفعن أمرك إلى السلطان، يخوفه حتى لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكرنا أنه أول من ألف هذا العلم ونهج منهجه، وعلم الجرح والتعديل، يعني أول إمام نقد الرجال هو شعبة ابن الحجاج، ثم تبعه من بعد جهابذة النقاد. إنما هو أول من سن هذا العلم رحمه الله تعالى، حرصا على حديث النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. وعن حماد بن سلمة قال: جاء شعبة إلى حميد فسأله عن حديث فحدثه به، قال أسمعته؟ قال أحسبه. قال فقال بيدي هكذا، أي لا أريده. فلما قام فذهب قال قد سمعته من أنس، ولكن تشدد علي فأحببت أن أشدد عليه. رحمه الله. وده أيضا من شدة الحرص على الرواية. وعن خضر بن اليسع قال رؤيا شعبة متقنعا في شدة الحر، فقيل له إلى أين أبا بسطام؟ قال أستعدي على رجل يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أستعدي يعني أرفع أمره إلى السلطان لأنه يكذب على النبي، يعني يقول حديث ضعيف لم يصح عن رسول الله. تخيل يروح يشتكي للحاكم لأمير المؤمنين، ليه؟ شدة الحرص على كلام النبي. الآن بتسمع انت بقى من كثير من الدعاء الموضوعات والأكاذيب، وقد يستحي البعض أن يقول لهذا الداعية اتق الله وهذا لا يصح عن رسول الله. بينك وبينه يا أخي ده حديث النبي، إذا كنت على علم وسمعت من يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام بحديث ضعيف فاستوقف بينك وبينه، قل له يا فلان هذا الحديث لا يصح عن رسول الله، فلا ينبغي لك أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لا يصح. يعني مثلا كما ذكر أهل العلم اشتهر على ألسنة الناس مثلا الكثير من النصوص الباطلة والنصوص الضعيفة التي لا تصح عن رسول الله. إذا اللي يجي لك مثلا في أول رمضان يقول لك شهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، هذا لا يصح عن النبي محمد وليس بحديث، فكيف تكذب على النبي وكيف تتقول على رسول الله؟ فإن سمعت من يذكر كل يا فلان هذا ليس بحديث لم يقله النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فاتق الله وتحرى قبل أن تتكلم وتحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء المعاصرين اعتبروا من يلحن في حديث النبي، يعني يلحن يعني لم يضبط كلام النبي بالتشكيل بحيث غير معناه، اعتبروه داخلا ضمن حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو كما قال النبي. شوف قد ايه الحرص على كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فشعبة بن الحجاج سمع رجل يقول حديثا ضعيفا استعداه إلى السلطان، يرفع أمره إلى من؟ إلى الحاكم، لأن مثل هذا لابد أن يعذر ويعاقب، كيف يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعن حماد بن زيد قال لقياني شعبة بن الحجاج ومعه مدرة، فقلت يا أبا بسطام أين تريد؟ قال إلى أبان بن عياش أدعوه إلى القاضي فإنه يكذب. فقلت له فإني أخاف عليك عبد القيس. قال فكلمته فانصرف. قال حماد ثم لقياني شعبة بعد ذلك فقال لي يا أبا إسماعيل إني نظرت في ذلك فلم يسعني السكوت، ما أقدرش أسكت عندما أسمع رجلا يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. لله درك يا شعبة. وعن أبي أسامة قال وافقنا من شعبة طيب نفس، يعني في مرة كده لنا يعني هادئ وطيب الناس، فقلنا له حدثنا ولا تحدثنا إلا عن ثقة. فقال قوموا، لأن من تشدده كان يرى أن الثقات قليلون، أن الثقات إيه قليلون. حدثنا ولا تحدثنا إلا عن ثقة، قوموا مش حدثنا، رضي الله عنه، وهذا من حقه. وقد يكون فيه أدب حتى للطالب، أنت تعلم من هو شعبة بن الحجاج، إنه أمير المؤمنين في الحديث، فكيف تقول ولا تحدثنا إلا عن ثقة، وهو لا يحدث إلا عن الثقات، ماشي؟ فكان برضو فيه شيء من الأدب للطالب. وعن يحيى بن سعيد قال: ما رأيت أحدا قط أحسن حديثا من شعبة. قال أبو نعيم صاحب الحلية رحمه الله تعالى: سمعت شعبة يقول: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. يا الله، أي أدلس وأكذب على رسول الله. شوف قد يتعظمهم للسنة يا جماعة. وفي رواية أخرى قال: لأن أقع من السماء فأنقطع أحب إلي من أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عبد الرحمن ابن مهدي: قال شعبة: كنت أتفقد فم قتادة، يعني ينظر لفم قتادة. طبعا من هو قتادة؟ إمام كبير، تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهم. قال: كنت أتفقد فم قتادة، فإذا قال سمعت أو حدثنا تحفظت، وإلا تركت. لما أسمع من قتادة يقول سمعت أحفظ على طول، حدثنا أحفظ، لما يقول عن خلاص مش هياخد ده. شوف الحرص على الرواية رحمه الله تعالى. قال أبو زرعة: سمعت مقاتلا وهو ابن محمد يقول: سمعت وكيعا، طبعا وكيع من أئمة العلماء وكان قارنا للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يقول: إني لأرجو أن يرفع الله لشعبة درجات في الجنة بذبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذب أي الدفاع، يعني كان في سمة عجيبة جدا وهي دفاع عن النبي محمد عليه الصلاة والتسليم ودفاع عن السنة. فكان وكيع يقول لك: وددت أن يكتب الله له بذلك أيه في الجنة درجات. وطبعا يا جماعة سير هؤلاء القوم بترفع الهمة وتجهزها للذب عن سنة النبي والدفاع عن النبي عليه الصلاة والتسليم. وقال أبو الوليد: قال لي حماد بن زيد، وما أدراكم من حماد بن زيد؟ من الأئمة الكبار، من أئمة الحديث الكبار. قال لي حماد بن زيد: إذا خالفني شعبة في حديث صرت إلى قوله. قلت: كيف يا أبا إسماعيل؟ قال: إن شعبة كان لا يرضى أن يسمع الحديث 20 مرة، وأنا أرضى أن أسمعه مرة. الله أكبر. شوف ما يقول ما الكلام ده، يقول حماد بن زيد يقول لك: لما اختلف مع شعبة في حديث أخذ كلام شعبة. لماذا؟ قال لك: لأن شعبة ما يكفيهوش أن يسمع الحديث 20 مرة من 20 طريق. ولذلك في حديث واحد شعبة سافر من أجله، هو في البصرة، سافر إلى الكوفة من أجل هذا الحديث، ثم سافر إلى مكة في الحج، ثم سافر إلى المدينة ليلقى الإمام مالك. شوف سفر من الكوفة للبصرة، من البصرة للكوفة، من الكوفة لمكة، ومن مكة للمدينة، ثم عاد للبصرة من أجل حديث واحد عن رسول الله، اللي هو حديث: من أحسن الوضوء فتحت له أبواب الجنة دخل من أيها شاء. وبعدين رد الحديث، لأن اتضح أن الحديث ده مرة كوفي ومرة بصري ومرة مكي ومرة مدني، فقال لك اربط هذا الحديث، لأن له رواية صحيحة. لكن نوع الرواية دي التي جاءته عن أحد طلاب العلم في زمنه، ولما حدث به لطمه على وجهه، ظل الطالب يبكي من لطمة شعبة رحمه الله تعالى. شوف من أجل حديث الشيخ أحمد يسافر من البصرة للكوفة، ثم إلى مكة، ثم إلى المدينة، ثم يعود إلى البصرة مرة ثانية من أجل حديث ابن المدينة. ابن المدينة قال أنه حدث بألفي حديث. طب بالله عليك لو له في كل حديث قصة زي هذا الحديث كيف كان حاله وكيف كان في العلم؟ رضي الله عنهم أجمعين. على فكرة يا جماعة، معلومة مهمة جدا عن الإمام شعبة بن الحجاج، بدأ حياته بالشعر مش بعلم الحديث، ودي معلومة مهمة جدا لأن فوتت عليه السماع من الإمام الشعبي رحمه الله تعالى. في بداية حياته جالس رجلا يسمى الطرمان ابن حكيم، اسمه ايه؟ الطرمان ابن حكيم، وده كان من فحول الشعراء، كان من فحول ايه؟ الشعراء، وظل عنده حينا، وكان متقنا للشعر واللغة، ويمكن ده أفاده كثيرا جدا، لأن كما علمنا من صفته الخلقية أن كان به لثغ، اللثغ يعني بعض الحروف عنده ايه؟ زي السين مثلا ما بيعرفش ينطقها كويس، لكن لما تبحر في الشعر واللغة انضبط فكان لا يرى عليه. فمهم جدا اللغة والأدب والشعر، بتقوم اللسان، لغة العرب تقوم ايه؟ اللسان. فيمكن دي أفادته عندما درس الشعر. المهم بدأ حياته بالجلوس عند الطرمان ابن حكيم، وكان من فحول الشعراء، وكان من الأئمة أيضا في هذا الباب في لغة العرب رحمه الله. ثم بعد ذلك بيروي عنه بقى الأصمعي، وطبعا الأصمعي اسمه عبد الملك بن كريب، وده أيضا من أئمة اللغة والشعر والأدب، بل ومن أئمة الحديث، غير أنه غير مكثر كبقية أئمة الحديث. الأصمعي يقول إيه؟ يقول عن شعبة أنه لازم الطرماح ابن حكيم في بداية حياته، ثم مر بالحكم ابن عتيبة، ده من الأئمة الكبار في الحديث، ولذلك أثبت الناس الحكم هو شعبة بن الحجاج النقل عنه وكان تلميذا له. مر على الحكم ابن عتيبة فرآه يحدث بحديث رسول الله، فقال شعبة: فقلت هذا أحسن من الشعر، فترك الشعر ولزم تحصيل الحديث، فأصبح من أئمة المحدثين رحمه الله تعالى. وكان يقول: هذا الشعر فوت علي السماع من شعبة، ولولا الشعر لجئ عفوا بالشعبي، ولولا الشعر لجئتكم بالشعبي، يعني نقلت لكم حديث الشعبي اللي شغلوا ايه؟ درسته للشعر. الفترة اللي كان فيها الشعبي إمام في الحديث ومحدث، كان شعبة بيدرس ايه؟ الشعر على يد الطرمان بن حكيم رحم الله الجميع. أيضا من المعلومات المهمة عن شعبة بن الحجاج، يجب أن نعلم أن أباه كان محدثا، أبوه كان عالم في الحديث، الحجاج بن ورد من أئمة الحديث. أخواه كما ذكرت لكم آنفا فرغاه لطلب العلم، أنت ما تشتغلش خالص، وكانوا يقومون هم وأولادهم على إيه؟ خدمته وتوفير القوت له، بس أنت تتفرغ لطلب الإيه؟ العلم. بل كانت أمه تحثه على طلب العلم، قالت له أمه يوما: يا بني، سمعت بامرأة تحدث عن عائشة رضي الله عنها، فاذهب إليها. يعني في امرأة من أهل العلم، إنها تجد حتى في تراجم العلماء الكبار أنهم كانوا في شيوخهم نساء، ولكن نساء فضليات عالمات فقيهات محدثات. فأمه بتقول له يعني: سمعت بامرأة تحدث عن عائشة، يعني اجتمعت بعائشة وتحدث حديثها، فاذهب إليها يا بني. فقام شعبة فقال: فذهبت إليها وحفظت حديثها، ثم أتيت أمي فقلت: أمه، ذهبت إليها وأخذت عنها، قالت: حتى لا يسألك الله عز وجل. ما يسألك لماذا لم تحصل علم هذه المرأة ما دام عندها علم؟ الله أكبر، شوف الحرص وشوف تشجيع الأم يا جماعة على طلب العلم. فمهم جدا البيئة، بتأثر كتير جدا جدا. فهو نشأ في بيئة علمية، أبوه كان محدثا، إخوانه فرغوه لطلب العلم وكفوه قوت اليوم، أمه تحص على الطلب، لذا أصبح إماما رحمه الله تعالى. قال مكي بن إبراهيم: سئل شعبة عن ابن عون فقال: سمن وعسل. ابن عون ده إمام كبير سمن وعسى. قيل فما تقول في هشام بن حسان؟ فقال خل وزيت. قيل فما تقول في أبي بكر الهذلي؟ قال دعني لا أقيء به. شوف النقد الجميل كلام كده ولا ضد الإشارة إيه يفهم. وقال أبو الوليد سألت شعبة عن حديث فقال والله لا حدثتك به. قلت ولما؟ قال لأني لم أسمعه إلا مرة. حديث ده أنا سمعته مرة فقط فمش حدثك به، وده من الحرص. قال شعيب ابن حرب سمعت شعبة يقول لأن أقدم فتضرب عنقي أحب من أن أحدث عن أبي هارون العبدي. يا ربي، طبعا ويذكر هذا في المجروحين. وقال بشر بن عمر الزهراني سمعت شعبة يقول لأن أخر من السماء أو من فوق هذا القصر أحب إلي من أن أقول قال الحاكم لشيء لم أسمعه منه، أو قال الحكم، ويعني ابن عتيبة، يعني أنا أحد بشيء لم أسمعه، يعني ذي أمر عظيم جدا. قال الذهبي هذا والله الورع. وعن عبد الرحمن بن مهدي قال قلت لشعبة من الذين تترك الرواية عنهم؟ من الذين تترك الرواية عنهم؟ يعني لا نأخذ عن من ونترك رواية من؟ قال إذا أكثر عن المعروفين من الرواية ما لا يعرف ده تتركه، أو أكثر الغلط أو تمادى في غلط مجتمع عليه ولم يتهم نفسه عند اجتماعهم على خلافه، أو رجل متهم بالكذب وسائر الناس فروع عنه. يبقى ذكر اللي لا تنكر رواياتهم ثم قال له بعد كده يمكن عمل شيء. وعن بقية قال سمعت شعبة يقول إني لأذاكر بالحديث يفوتني، لأذاكر بالحديث يفوتني فأمرض. يعني واحد يذكرني في حديث هو ما سمعهوش فمن أجل ذلك يمرض، يعيى إنه ما سمعش الحديث ده عمن رواه. شوف مدى حرصهم على سنة النبي. وقال مظفر ابن مدرك ذكروا شعبة حديثا لم يسمعه فجعل يقول وحزناه. تعالوا نشوف حالنا احنا بقى، كم فاتنا من هدي نبينا من العلم الشرعي ومن ومن. وقال صالح أول من تكلم في الرجال شعبة، ثم تبعه القطان، ثم أحمد ويحيى رضي الله عن الجميع. ننتقل الآن إلى المحطة الثالثة، شيوخه وتلامذته رحمهم الله. شيوخه قال الذهبي حدث عن أنس ابن سيرين وإسماعيل ابن رجب وسلم ابن كهيل وجامع ابن شداد وسعيد ابن أبي سعيد المقبري وجبلة ابن سحيل والحكم ابن عتيبة وهو شيخه وعمر ابن مرة وزبيد ابن الحارث اليامي وقتادة ابن دعامة ومعاوية ابن كرة وأبي جمرة الضبعي وعمر ابن دينار ويحيى ابن أبي كثير وعبيد ابن الحسن وعلي ابن ثابت وطلحة ابن مصرف والمنهال ابن عمرو وسعيد ابن أبي بردة وسماك ابن الوليد وأيوب السختياني. وأيوب من شيوخه وروى عنه، أي تتلمذ عليه. يعني أيوب مع شعبة جمع بين المعلم والمتعلم، فكان شيخا له بل وتعلم منه وروى عنه. ومنصور ابن المعتمر وخلق كثير سواه، ورأى ناجية ابن كعب شيخ أبي إسحاق الصبيعي. هذا عن شيوخه. أما عن تلامذته قال الخطيب البغدادي روى عنه أيوب السختياني، طبعا أيوب شيخ الإمام مالك، وروى عنه الأعمش ومحمد بن إسحاق وإبراهيم بن سعد وسفيان الثوري وشريك بن عبد الله وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر غندر وعبد الله بن مبارك ويزيد بن زريع وخالد بن الحارث ومحمد بن أبي عدي وابن عليه وبشر بن المفضل ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير ووكيع وأبو داود وأبو الوليد الطيالسيان ويزيد بن هارون وروح بن أبادة وبهز بن أسد وعفان وحجاج الأعور وآدم ابن أبي إياس وشبابة ابن سوار وأبو النضر والحسن بن موسى الأشيب وعلي بن الجعد وغيره. تعالوا إلى المحطة السابعة ونقف خلالها مع ضرر من أقواله رحمه الله تعالى. قال عفان: سمعت شعبة يقول: من ذهبنا إلى أبيه فأكرمنا فجاءنا ابنه أكرمناه، ومن أتيناه فأهاننا أتانا ابنه أهناه. الله أكبر. شوف الكلام الجميل أو المزان يعني. طبعا هو بيتمثل قول الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يبقى من أحسن إلينا أحسننا إلى ابنه لما يجي يتعلم. طب واللي يهين يهان ابنه. طبعا لعله يشير إلى: اعمل ما شئت فإنك مجزي به، ولا إيه؟ كل عمل يعمله المرء يجازى به، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. حتى في بعض البلاد كده يقول لك أمثال دارجة، يقول لك: كل سلف ودين، كل سلف ودين، باللغة الدارجة كده، يعني اللي بتعمله هتلاقيه. وبعضهم يقول لك: اللي يقدم السبت يلقى الحد. صحيح؟ اللي يقدم السبت يلاقي ايه؟ الحد. يعني انت عملت النهاردة الخير تلاقيه بكرة خير، انما لو عملت الشر هتجده ايه؟ شر. وعن يحيى القطان عن شعبة قال: من الناس من عقله معه، ومن الناس من عقله بفنائه، ومنهم من لا عقل له. فأما الذي عقله معه فالذي يبصر ما يخرج منه قبل أن يتكلم. ده الإنسان اللي معه عقل، ده العاقل، قبل ما يتكلم بكلمة ينظر لها، هل ترضي الرحمن أم ترضي الشيطان. إذا كانت ترضي الرحمن يتكلم، إذا كانت الأخرى يصمت ولا يتكلم، ده صاحب العقل. قال: وأما الذي عقله بفنائه. وذكر كلاما لم يذكره الراوي، يعني عايز يقول لك أكيد يفكر في إيه؟ فكر في الطعام والشراب، ولو يفكر في الكلام ولا الأعمال. وعن ابن عيينة قال: سمعت شعبة يقول: من طلب الحديث أفلس، بعت طست أمي بسبع دنانير. عشان يطلب الحديث باع الطست بتاع أمي بسبع دنانير، فاللي هيطلب علم الحديث إيه؟ يفلس. وضحك. وقال ابن قتيبة: ربما سمعت شعبة يقول لأصحاب الحديث: يا قوم، إنكم كلما تقدمتم في الحديث تأخرتم في القرآن. لأن فعلا علم الحديث يا جماعة يشغل يشغل يشغل، كل ما تتقدم في الحديث ها تتأخر فين؟ في القرآن. إن كما قال أهل العلم: وعلم الحديث بحر بلا ساحل. بحر عميق جدا، فمحتاج لهنا مرجال. وعن يزيد بن هارون قال: كان شعبة يقول: لا تكتب الحديث إلا عن غني، وكان هو فقيرا، وكان يعوله بنو أخيه رحمه الله. وعن مؤمل ابن إسماعيل: سمعت شعبة يقول: كل حديث ليس فيه حدثنا فهو مثل الرجل في فلاة معه بعير بلا خطاب. شوف بقى لما يكون بعير في صحراء وما فيش فيه ايه الخطام بتاعه، هيهرب منك بتعرفش تجيب. فكذلك الحديث اللي ما فيش فيه حدثنا هتعرفه منين؟ يبقى متروك، ابعد عنه. قال ابو نوح: سمعت شعبة يقول: إذا رأيت المحبرة في بيت إنسان فارحمه، وإن كان في كمك شيء فأطعمه. يعني لما شوف طالب علم المحبرة كنعان إيه؟ طلب العلم، خاصة علم الحديث، يعرف أنه فقير ويفلس، فإذا كان عندك الدين. رحمه الله. ما كان ذكرت لكم قول القائل: سألت الفقر أين أنت مقيم؟ قال: في عمائم الفقهاء. في عمائم الفقهاء. وعن الأصمعي رحمه الله تعالى قال: سمعت شعبة يقول: ما أعلم أحدا فتش الحديث كتفتيشي، وقفت على أن ثلاثة أرباعه كذب. شوف غرب الحديث، الله تعالى قيد لسنة النبي رجالا يحفظونها، فيطلع بقى المكذوب والموضوع والضعيف حتى تسلم لنا سنة، حتى تسلم لنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. عن حمزة بن الزيات الطوسي قال: سمعت شعبة وكان ألفغ قد يبس جلده من العبادة يقول: لو حدثتكم عن ثقة ما حدثتكم إلا عن ثلاثة. شوف ماذا تشدده. وقال يحيى بن سعيد: سمعت شعبة يقول: كل من كتبت عنه حديثا فأنا له عبد. يقصد عبد في الرق، يعني مش عبودية، مش عبد العبودية، يعني رقيب خادم له يعني، فمعنى عبد يعني خادم. شوف تعظيمه للسنة قد ايه يا جماعة. كانوا هؤلاء الرجال عظماء، يقول لك اللي يحدثني حديث عن النبي أكون له خادم. ولذلك كان لشوقي بيتا كده يقول فيه: قم للمعلم، وفيه تبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. شوف بيبين فضل أهل العلم. ولذلك أذكر مدرس رد على شوقي في هذا البيت، ويعني كان مدرس بيدرس الأطفال الصغيرين فمطلعين عينه، فبيرد بقى على شوقي يقول له إيه. يقول شوقي: قم للمعلم وفيه تبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا، بالله كيف يكون مبجلا من كان للشياطين الصغار خليلا. طبعا هو بيدعي حاله انه بيدرس اطفال وشياطين، عارفين بقى في بلادنا الان التعليم، نسال الله السلامه، تلاقي العيال يتنططوا على كتف المدرس، ولا عارفين فضل العلم ولا العلماء، تجد الواد عمال يهيص اثناء الايه الدرس، الواد يضحك اهو. وبنسمع يقول لك في المدارس الثانويه وغيرها الطلاب بيضربوا المدرسين في بلادنا طبعا، يعني مشكله خطيره جدا، نسال الله السلامه. وقال ابن مهدي: سمعت شعبة يقول: إن هذا العلم يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة وعن صلة الرحم، فهل أنتم منتهون؟ الله. طبعا هنا بيعالج صلاح النية، لأن ربما تفسد النية ضياعك ولا إيه، فده من حرصه على صدق النية في الطلب. ودايما نقول كده يا جماعة فعلا، يعني حتى اللي يكون له قريب من أهل العلم والدعوة ما يعذره في قطيعة الرحم، لأن العلم فعلا قطيعة، يعني العلم بيقطعه حقيقة، يعني أحيانا كده الإنسان والله مقصر جدا في صلة الأرحام، لكن بيحاول، لكن فعلا الدعوة بتشغل تاخدك من كل الناس، فاللي يعرف حد من الدعوة يرحمه ويعذره، ماشي؟ إذا كان مقل لشيء معين أو مقصر يعذره. وقال ابن كثير: سمعت شعبة يقول: ما من شيء أخوف عندي من أن يدخلني النار من الحديث. طبعا الإمام الذهبي وغيره علق على هذه المقولة، قال: وهكذا أصحاب التجرد والإخلاص من ورعهم وشدة حرصهم يخافون أن تشوب نيتهم شائبة فتبعدهم عن الجنة في الطلب، طلب العلم، لأن العلم عشان يقودك للجنة لابد تطلبه بإخلاص، ولابد أن تبذله بإخلاص وتعمل به بإخلاص حتى تصل إلى الجنة. رحم الله شعبة بن الحجاج. المحطة الثامنة: طرائف وأخبار. قبل أن نذكر ماذا قرأ المصنف، هناك قصة مشهورة جدا حدثت مع شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى، أود أن أذكرها قبل أن نتكلم عن أخباره رحمه الله تعالى. القصة هي قصة إمام من أئمة الحديث أيضا، ومن أوثق الرواة عن الإمام مالك، وكان شيخا للبخاري ولمسلم رحمه الله الجميع، يسمى القعنبي. اسمه إيه؟ القعنبي. اسمه عبد الله ابن مسلمة، عبد الله ابن مسلمة القعنبي. هذا العالم الجليل أنا ذكرته هو أوثق الرواة عن الإمام مالك، لأنه كان تلميذ الإمام مالك. اثنين، شيخ البخاري وشيخ الإمام مسلم، بل وأكثر الإمام مسلم من روايته، وكان إماما ثبتا. القعنبي رحمه الله تعالى في بداية حياته كان له رفقة سيئة يشربون الخمر في بداية حياته، عشان نعرف كما قال الشيخ المحدث أبي إسحاق الحويني حفظه الله وشفاه ورعاه، كانت له جملة جميلة جدا يقول: قلوب العباد بيد مالكها، لا يعرف أحد متى تفتح. مرة ثانية: قلوب العباد بيد خالقها ومالكها، لا يعرف أحد متى تفتح. ربما كلمة تغير حياة إنسان وأنت لا تدري، كلمة أو إشارة أو مجلس زي ده، إن القلوب مغاليق وهي بيد مالكها جل وعلا، لا يدري الإنسان متى تفتح. تعال نشوف قصة القعنبي مع الإمام شعبة بن الحجاج. إذا في بداية حياته كان يشرب الخمر مع رفقة من رفقاء السوء. في يوم من الأيام كان القعنبي جالسا أمام داره ينتظر أصحابه وأقرانه لشرب الخمر. فجأة مر عليه موكب عجيب، رأى رجلا يركب حمارا وحوله أمة من الناس، يعني حوله خلق كثير، اللي ماسك لجام الدبة بيقودها، واللي ماشي عن يمين الحمار وعن شمال الحمار، واللي ماسك في ديل الحمار، والناس حوالين منه ايه جمهرة عجيبة جدا. المشهد ده لفت انتباه القعنبي، خلي بالك على صفاته في البداية. طيب، فتجرأ وقام من أمام داره وأمسك بلجام الدبة وأوقف الركب، فقال للناس: من هذا؟ مين اللي انتوا يعني عاملين حول الموكب الكبير ده؟ قالوا: إنه شعبة. قال: ومن شعبة؟ مين شعبة ده؟ قالوا: محدث. قالوا: وما معنى محدث؟ قال: يحدث الأحاديث عن رسول الله. فترك الناس وقال: حدثني. اتوجه الإمام على طول، قال: حدثني. الله أكبر. قال: بالله عليكم، ماذا يكون له شعبة؟ وأي حديث يختار له؟ عشان تعرف أن فطنة العلماء. فنظر إليه شعبة وحدث بحديث عجيب جدا. قال: حدثني منصور أي ابن المعتمر من الأئمة الكبار، قال: حدثني ربعي ابن حرش عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وكأنه أشار بهذا الحديث لسوء الخلق وعدم الحياء. فوقع هذا الحديث من قلب القعنبي موقعا عجيبا. ترك الإمام وانصرف إلى بيته مسرعا، وإذا به يأتي إلى جرار الخمر يحطمها ويكسرها ويقول لأمه: إن جاء أصحابي وأقراني فأخبرهم أنني لست بالبيت. ثم خرج وسأل عن أعلم الناس في زمانه، فقال له الإمام مالك بن أنس في المدينة، فشد الرحال إليه، ولازم الإمام مالك ملازمة عجيبة حتى حصل العلم عنه وأصبح إماما ثبتا تقيا ورعا عاملا بالعلم، بل هو من أوثق الرواه عن الإمام مالك، وأصبح شيخا للبخاري ومسلم. فلما حصل علم مالك عاد مسرعا إلى البصرة ليلتقي بشعبة بن الحجاج ليحصل على يديه العلم، فوجده قد مات، لذا لم يروي عنه إلا هذا الحديث. وإن كان بعض أهل العلم يقول أن القصة لا تصح، والله أعلم، لكن ذكرها البخاري في صحيحه، وكذلك ابن قدامة في كتاب التوابين، وذكرها الكثير من أئمة الحديث رحمهم الله تعالى. هذا خبر من أخباره رحمه الله تعالى. تعالى ولنتعرف على طرائف أخبار. عن عمر ابن أبان قال: لما قدم هشيم البصرة فقال شعبة: إذا حدثكم عن عيسى ابن مريم فصدقوه واكتبوا عنه. فمال الناس إلى هشيم رحوله وتركوا شعبة. فمر به بعض أصحابه فقال: يا أبا بسطام، ما لك؟ أين الناس؟ قال: أنا صنعت بنفسي، ألقيت بنفسي في غبار القص أو القص، أنا اللي عملت كده، أنا اللي قلت لهم ده عالم كويس أسمعوه فسبوني. طبعا ده من ضمن الأخبار الجميلة يعني. طبعا هو بيقولها طبعا مش ندما، ولكن يعني هو كان بيرتاح إنه حد الشديد رحمه الله تعالى. لكن لما الناس بيسألوا فين الناس راح عنك، قال لهم أنا السبب. وعن يحيى بن معين قال: قال حجاج الأعور: كتب لي سليمان بن مجالد إلى شعبة فأتيته، فكنت أسأله حديث حماد عن إبراهيم، فكان يحدثني ولا يدع أحدا يكتب عنده، فكنت أسأله، ثم قال: البول البول. فقال: هذا والله باطل، إنما تريد أن تتذكر الأبواب. قصدك أنت بتقول البول ليه؟ إنه كان يعني ما يحبش حد يكتب الحديث عنه، وده من حرصه الشديد رحمه الله تعالى. وذلك ذكرت لكم قصة الإمام الأعمش في نفس المنهج، عندما أخذ بعض طلاب العلم إلى الصحراء عشان يحدثه، فقال: لن أعيدك إلى بيتك حتى تحدثني بحديث النبي. فبدأ يحدث 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 لما ملأ له الكراس بتاعه والدفتر في الطريق، الطالب يعني وزع الكراس بتاعه مع أحد الطلبة حتى، لأنه عارف منهج الأعمش أنه كان يحب أن يكتب أحد عنه شيء. فلما وصل البيت قال: أيها الطالب، أين دفترك؟ قال: ذهب إلى بيتي. فالأعمش قال: كل ما حدثتك به كان كذبا. قال: لا والله، ليس مثلك من يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان من شدة حرصهم وإخلاصهم كانوا لا يحبون أن يكتب أحد عليهم، وده كان منهجهم حب الخمول رحمهم الله تعالى، ولا يحبون الظهور بين الناس. ده معظم علماء الأمة من الكبار كانوا إذا جاء أحدهم عند الموت يقول لمن بعده: اغسلوا كتبي، يعني بالمية عشان تطمسوا اللي فيه، كأنهم كانوا يخشون أيضا أمرا آخر، أن يزيد عليهم الناس كلاما لم يقله النبي، وبعد موته خلاص ممكن أي حد يصحف أو يزيد أو ينقص، فكان من ورعيهم رضي الله عنهم. وروي عن شعبة قال: سميت ابني سعدا فما سعد ولا أفلح. طبعا دي كانت من الدعابات. وسمى سعد تيمون عشان يكون سعيد يعني، فعايز انه ما حصلش العلم فما سعد ولا أفلح. وذكرت لكم في قصة سليمان بن مهران الأعمش انه كان لي ابني، وابنه كان ايه؟ كان غبي يعني، كان مخبولا. ففي يوم بيقول لابنه يعني: اشتري لنا حبل غسيل. فالابن قال له: كم ذراع طوله؟ يعني طوله قد ايه؟ قال له: 10 أذرع. قال له: وعرضه كم ذراع؟ فقال: عرض مصيبتي فيك. طبعا حبل غسيل له عرض. ف فكذلك شعبة ابن الحجاج ابنه يعني بيقول عنه سميت ابني سعد ما سعد ولا أفلح. وعن أشعث ابن الربيع السمان قال قال لي شعبة لزمت السوق فأفلحت ولزمت أنا الحديث الحديث فأفلست. طبعا أبو الربيع السمان ده كان تاجر معروف يعني وعنده أموال. ففي يوم التقى بشعبة بن الحجاج فبيقول له لزمت السوق فأفلحت، يعني أنت مد التجارة بقيت عندك أموال كتير ففلحت في الدنيا. ولزمت أنا الحديث فأفلست، أنا لزمت العلم بقيت مفلس ما عندي شيء. وهكذا العلماء دائما كان فيهم روح الدعابة. وعن الأصمعي قال كنا عند شعبة فجعل يسمع إذا حدث صوت الألواح، كل ما يحدث يسمع صوت الألواح. طبعا طلع بيكتبه، انتوا عارفين الألواح لها أصوات، يعني كان اللوح يمكن أهل المغرب عارفين التعليم عن طريق اللوح، بيبقى خشب ويمسك كده الريشة أو القلم فما يجي يكتب بيعمل صوت يخبط تيك 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 تيك، فهو بيحدث سمع أصوات الألواح تيك 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 تيك. خلي بالك، فقال السماء تمطر في مطر نزل؟ قالوا لا. ثم عاد للحديث فبدأ يحدث مرة ثانية فسمع مثل ذلك، فقال المطر في مطر ثاني؟ طب أنا مش شايف وش كده. قالوا لا. ثم عاد فسمع مثل ذلك، قال والله لا أحدث اليوم إلا أعمى. أدام هتكتبولي واللي بيكتب المفتح، قال لهم والله ما أحدث إلا العمي ينفق عشان ما يسمعش صوت أثناء الحديث. فمكث ما شاء الله فما بقاش يحدث حد خالص بعد المجلس ده، ألا حدث العميان فقط، فما فيش حد أعمى، فامتنع عن الحديث. فقام أعور، رجل أعور بقى بعين واحدة، فقال يا أبا بسطام تخبرني أنا؟ انت قلت عمي فانا خدني على عيني أعمى وخلاص وحدثني. شوف برضه حرص الأعور على حديث النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا مجالسهم كانت كلها فرح وسرور وعلم. وعن أبي داود قال حدثنا شعبة قال خرجت أنا وهشيم إلى مكة، فلما قرنا الكوفة رآني هشيم مع أبي إسحاق قال من هذا؟ قلت شاعر الصبيع. فلما خرجنا جعلت أقول حدثنا أبو إسحاق، قال وأين رأيته؟ تشفت فين؟ قلت هو الذي قلت لك شاعر الصبيح، وهو ده أبو إسحاق. فلما قدمنا مكة، رحنا بقى مكة، مررت به أي بهشيم وهو قاعد مع الزهري إمام الحديث، فقلت أبا معاوية من هذا؟ قال شرطي لبني أمية. فلما قفلنا وإحنا راجعين بقى جعل يقول حدثني الزهري، فقلت أين رأيته؟ قال الذي رأيته معي. قلت أرني الكتاب فأخرجه فخرقته. يعني شو زي ما أنت فوتت علي الفرصة أن أنا أتعرف على أبي إسحاق، أنا كمان فوتت عليك الفرصة تعرف على الإمام الزهري. يعني كان الزهري شايفه قاعد معاه ما يعرفش أنه هو إيه الزهري، عشان كده ما سألهوش. فهم راجعين فهشيم يحدث بعد الزهري اللي سمعه منه، قال له فين شفته فين؟ قال له ما هو اللي أنا قلت لك عليه شرطي بني أمية، يعني واحدة بواحدة. ودي من الدعابة، انت قفلت علي باب قفلت عليك باب اعظم مني. وعن ابي عاصم قال اشترى اخ لشعبه من طعام السلطان فخسر هو وشركاؤه فحبس ب6000 دينار بحصته، يعني احد اخوانه راح تاجر كده في اموال السلطان يعني، فخسر خساره كبيره جدا، معنى السلطان تتاجر باموال وتخسر وعيتك سودا، فدخل الحبس. فخرج شعبة إلى المهدي ليكلمه فيه، راح للأمير عشان يكلمه. فلما دخل عليه قال له يا أمير المؤمنين انشدني قتادة وسماك بن حرب لأمية بن أبي الصلت بقولي لعبد الله بن جدعان أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء كريم لا يعطله صباح، لأنه كان شاعر، كريم لا يعطله صباح عن الخلق الكريم ولا مساء، فأرضك أرض مكرمة بنتها بنو تيم وأنت لها سماء، فقال لا يا أبا بسطام لا تذكرها، قد عرفناها وقضيناها لك، اللي انت عايزه مقضي ادفعوا إليه أخاه. فشفع في أخيه بهذه الأبيات الجميلة، فالأمير أخرجه له، قال ادفعوا إليه أخاه لا تلزموه شيئا، يعني عفونا عن المال والدين. وصلنا جماعة للمحطة الأخيرة مع الإمام شعبة ابن الحجاج رحمه الله تعالى، محطة وفاته رحمه الله. عن شبابة قال دخلت على شعبة في يومه الذي مات فيه وهو يبكي، فقلت له ما هذا الجزع يا أبا بسطام؟ أبشر فإن لك في الإسلام موضعا. فقال دعني، فلقد وددت أني وقاد حمام وأني لم أعرف الحديث. يا الله، وددت أني وقاد حمام، يعني إيه؟ عارفين أنتوا الحمام البخار ده والساونا والكلام ده كله، بيكون في ناس بيشتغلوا يشعلوا النار عشان المية تغلي وتطلع البخار، فأتمنى أن يكون عامل كده وما يطلبش علم الحديث. ليه؟ من الورع، خاف من النية، هل النية كانت صادقة في الطلب أم لا؟ طب هل عامل أم لا؟ شوف أدي الخوف يا جماعة من العلماء عند موتهم. وعن أبي قطن قال سمعت شعبة يقول ما شيء أخوف عندي من أن يدخلني النار من الحديث على نفس الباب. قال الذهبي كل من حقق نفسه في صحة نيته في طلب العلم يخاف من مثل هذا، ويود أن ينجو كفافا، أي ليس له ولا عليه. وقال سعد بن شعبة أوصى أبي إذا مات أن أغسل كتبه فغسلها. ابنه بيقول أبي وصاني لما يموت أغسل الكتب، يعني بالماء أطمس ما فيها، طبعا خوفا أن يزاد عليها ما لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام، أنها كانت بتكتب بخط اليد، فربما أخذها آخر فبدأ يزيد أو ينقص، وخاصة في أزمنتهم كان ينتشر الوضعون للحديث والكذب على رسول الله كما تعلمون من أمر الروافض والخوارج وغيرهم إلى آخره، بل ومن الرومان أيضا أعداء الإسلام. ألا تعلمون أن الرومان في أزمنتهم الفاضلة، أزمنة الصحابة التابعين الفاضلة، كانوا يزورون تاريخ الإسلام، ويدعي بعضهم أنه دخل الإسلام ويبدأ يكتب التاريخ مزورا، كذلك من اليهود، فزوروا تاريخ الإسلام ودسوا على السنن ودسوا على أخبار الصالحين وأخبار الصحابة ما لم يفعلوه رضي الله عن الصحابة أجمعين. وقال الذهبي وهذا فعله غير واحد بالغسل وبالحرق والدفع، خوفا من أن تقع في يد إنسان واهن أي ضعيف يزيد فيها أو يغيرها. قال أبو بكر مولده سنة 82 ومات سنة 60 و100 في أولها، وله يوم مات 77 سنة، بعضهم قال 80 سنة أو قبل 80 بسنتين على اختلاف في يوم مولده ووفاته، فرضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة، وجمعنا به في الفردوس الأعلى في صحبة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم أمين. بهذا القدر نكون قد وصلنا إلى نهاية الترجمة لهذا الإمام الثبت الجليل أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج، واللقاء القادم إن شاء الله مع جبل آخر من جبال العلم وعلم آخر من أعلام السلف مع الإمام الثبت الحافظ سفيان الثوري رحمه الله تعالى. فانتظرونا غدا إن شاء الله تعالى إخوتي إن قدر بقاء، وكان اللقاء مع سفيان الثوري. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا عن حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.